وهنا مسائل ينبغي التنبيه عليها. عرفنا أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف. نعم يجوز لها الإحرام وهي حائض، تحرم وتأتي مكة وتبقى أيام حيضها دون أن تذهب إلى المسجد الحرام إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتؤدي أعمال العمرة. أما إذا ضاق الوقت وصار يوم عرفة، فحينئذ تقلب إحرام عمرتها إلى إحرام حج الإفراج، بمعنى أنها تنوي أن هذا الإحرام الذي أحرمت به للعمرة هو للحج نفس الإحرام، وتذهب مع الناس إلى عرفات، فمزدلفة، فمنى، فتؤدي أعمال منى يوم العيد، وتصبر إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وأدت بقية أعمال الحج من الطوافين والسعي، وتكون قد أدت حج إفراج. حج الإفراج تماما كحج التمتع، سوى أنه لا هدي فيه، لا يجب عليها أن تذبح ذبيحة يوم العيد، وهذا نوع تخفيف. فإذا انتهت من الحج خرجت إلى أدنى الحل، إلى مسجد التنعيم مثلا، وأحرمت بعمرة مفردة لأنها لم تأتي بعمرة التمتع قبل الحج، قلبت إحرامها إلى حج إفراج، تحرم بعمرة مفردة وتدخل مكة، تطوف حول البيت سبعة، تصلي الركعتين خلف المقام، تسعى بين الصفا والمروة، تقصر من شعر رأسها، تعود فتطوف حول البيت سبعا طواف النساء، وتصلي ركعتي طواف النساء خلف المقام، فتكون قد أدت حج إفراج وعمرة مفردة. هذه الطريقة جائزة. إذا حاضت المرأة بعد إحرام عمرة التمتع، أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت، فهنا يمكنها أن تأتي بالطريقة التي مرت، يعني عندما يضيق الوقت تقلب إحرامها إلى إحرام حج إفراج ثم تأتي بعده بعمرة مفردة، ويجوز لها أن تأتي بالأعمال بطريقة أخرى، وهي أن تترك طواف عمرة التمتع وركعتين، فقط تسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتحل، تسعى وتقصر وتحل، تركت الطواف وركعتين ثم تحرم للحج وتذهب إلى عرفات ومزدلفة ومنى، وبعدما ترجع إلى مكة وتكون قد طهرت تغتسل غسل الحيض وتقضي طواف العمرة الذي فاتها وتصلي ركعتين ثم تأتي بطواف الحج وركعتيه والسعي وطواف النساء وركعتيه، بمعنى أنها تقدم قضاء طواف عمرة التمتع على أعمال الحج الأخرى من الطواف وما بعده. هذه الطريقة أيضا جائزة، والطريقة الأولى مسألة قلب نية الإحرام أيضا جائزة. بالمناسبة ذكرنا أن الوقت إذا كان متسعا تصبر حتى ينتهي حيضها وتغتسل. في فترة الصبر هي محرمة، لكن يجوز لها خلع ثياب الإحرام، فقط تجتنب ما يجتنبه المحرم من الطيب وإزالة الشعر وما شاكل ذلك. مسألة الشك في عدد أشواط الطواف الواجب مبطل له، مبطل للطواف برمته إذا كان في أثناء الطواف، شك بين الخامس والسادس، الثالث والرابع، الرابع والسادس، لا فرق. إذا شك الطائف في عدد الأشواط وهو يطوف كان طوافه باطلا. نعم، الشك بعد الانتهاء من الطواف لا يعتنى به، كذلك إذا كان عند الحجر الأسود وشك بين السابع والثامن أيضا لا يعتني بشكه. كما أن الشك في عدد أشواط السعي مبطل للسعي برمته، وإذا شك في عدد أشواط الطواف وكان معه من أصحابه من يحفظ عليه عدد الأشواط، قال له إنك في الخامس مثلا، يجوز له أن يعتمد عليه. وليعلم أن الطواف والسعي يجوز أن يؤتى بهما على ظهر الدابة أو في الكاروك والعربة أو على أي وسيلة أخرى اختيارا، حتى المتمكن من المشي يجوز له أن يركب أثناء الطواف والسعي، إلا أن المشي أفضل. فكيف بالمضطر؟ المضطر الذي لا يتمكن من المشي قطعا وأولى من ذلك من غير المضطر، يجوز له الركوب. فعليه كل شخص يرى نفسه عاجزا عن الإتيان بالطواف أو السعي ماشيا، يجب عليه أن يستنيب من يحمله، إما في عربة أو في صندوق أو على الكتف أو بأية طريقة أخرى. مجرد العجز عن المشي ليس مسوغا لاستنابة شخص آخر، بل لا بد أن يأتي هو بالطواف أو السعي محمولا على شيء إن أمكنه ذلك. مسألة مر علينا في محرمات الإحرام حرمة استعمال الطيب مطلقة، أي ما يشمل الأكل. عليه يلاحظ المحرم طعامه الذي يأكله كي لا يكون فيه شيء من الزعفران، إذا كان في الطعام زعفران أو هيل أو نحو ذلك من الطيوب لا بد أن يجتنبها. كذلك ذكرنا حرمة الادهان، ونقصد بالادهان وضع الدهن والمواد الدهنية على البدن، ومن ضمن ذلك، من جملة ذلك، استعمال المرهم للعين أو للتدليك، تدليك البدن، هذا لا يجوز إلا إذا كان المحرم مضطرا إلى ذلك، فحينئذ يجوز له استعماله، وإن أمكنه الترك فعليه تركه. مسألة: يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج والعمرة من دون محرم إذا كانت آمنة على نفسها ولم تكن عليها فطورة، فليس هناك اشتراط لوجود محرم مع المرأة بتاتا. مسألة: إذا استطاعت المرأة وجب عليها الحج، رضي زوجها أم لم يرضى، فإن الحج بمنزلة الصلاة والصوم لا بد من أدائه سواء رضي الزوج أم لا، ولا يجوز لها تأخيره لأجل طلبه أو لأجل رعاية الأطفال أو لغير ذلك، لا بد من الإتيان به في سنة الاستطاعة. مسألة: لا يجب على الزوج أن يبذل الحج لزوجته ولو كان غنيا، لا يجب على الولد أن يبذل الحج لوالديه أو أحدهما ولو كان غنيا، بل لا يجب على أي أحد أن يبذل الحج لأي شخص آخر، وإنما هو أمر مستحب. تعارف عند بعض الناس أن يقدموا آباءهم أو أعمامهم مثلا في الحج، فيعطونهم ما عندهم من المال ليحجوا، ثم يؤخرونهم حجهم على أساس أن هذا احترام للآباء والأمهات والأعمام، وهذا خطأ، لأن الحج تكليف، أنت مستطيع، عليك أن تحج، والدك أو والدتك لا يستطيعان الحج، لا يكلفان، فلا معنى لتقديمهما على نفسك في هذا الفرض. مسألة: يستحب للإنسان أن يكرر الحج ما استطاع، مرتين، ثلاثا، عشرا، عشرين، مهما استطاع إلى ذلك سبيلا، وله في ذلك أجر وثواب. وما يقوله البعض من أن الأفضل صرف ذلك المال، مال الحج، في موارد أخرى، كلام مرفوض. تفيد بعض الروايات أن فضل الحج لا يسد مسده شيء، فهو فضل عظيم. مسألة: من لم يتق الصيد أو النساء في إحرام حجه، فعليه أن يبيت ليلة الثالث عشر من شهر ذي الحجة بمنى، ويرمي الجمرات الثلاث صباحا ثم يخرج. أما من اتقى الصيد والنساء في إحرامه جاز له الخروج بعد ظهر اليوم الثاني عشر كما مر علينا. مسألة: النساء يجب عليهن أن يذهبن لرمي الجمرات، ولا يجوز لهن الجلوس في الخيام واستنابة الرجال للرمي عنهن. نعم، التي لا تستطيع ذلك وتعلم أن رميها للجمار يسبب لها ضررا أو يوقعها في الحرج يجوز لها الاستنابة، والأحوط لها أن تذهب إلى محل الجمار، فإن استطاعت رمت بنفسها، أو ما استطاعت رميه جمرة أو جمرتين، والتنابة لما لم تستطع. مسألة: من تمكن من الحج ماديا ولم يتمكن بسبب مرض أو هرم ويأس من التمكن، يجب عليه أن يستنيب شخصا ليحج عنه وهو حي، والأحوط أن يكون النائب عن الرجل الحي رجلا وقرورة، أي لم يحج قبل هذا. أما النائب عن المرأة فيجوز أن يكون رجلا أو امرأة، كذلك النائب عن المتوفى يجوز أن يكون رجلا أو امرأة. مسألة: من استطاع ولم يحج حتى مات، استخرج مقدار الحج من أصل المال واستؤجر به شخص ليحج عن المتوفى، وإن أوصى المتوفى بإخراج الحج من ثلثه جاز ذلك أيضاً.